بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
مفتاح دار السعادة للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700 من الهجرة. وقفنا عند قوله رحمه الله: الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. يعني هذا الأصل العظيم ابن القيم رحمه الله أسهب جدا في تفصيله في فضل العلم، الآيات الدالة على فضل العلم، الأحاديث الدالة على فضل العلم. فأكثر من نصف الكتاب سيجعله المؤلف رحمه الله تعالى في فضل العلم. يعني الآن بقية هذا المجلد والمجلد الثاني جله في هذه المادة فضل العلم. يقول الشارح، يقول ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية المباركة تدل على فضل العلم من عدة أوجه. قال ابن القيم: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله. بماذا شهد سبحانه؟ شهد أنه لا إله إلا هو، وشهد على ذلك أيضا الملائكة، وشهد على ذلك أيضا أولو العلم. قال: وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر. فالله سبحانه ذكر أن أهل العلم خاصة مستشهدون على توحيده، ويقول: والثاني اقتران شهادتهم بشهادته. قرن الله شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه، وهذا يدل على علو منزلتهم عند الله. والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، والملائكة خلق من خلق الله مكرمون، أعلى الله شأنهم ورفع قدرهم وأثنى عليهم في كتابه، خلقهم الله من نور. يقول: والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. وهكذا الناس اليوم، الناس إذا طلبوا شاهدا لابد أن يكون عدلا معروفا بالخير. فهذه الآية تدل على أن أهل العلم هم العدول في الناس، هم أهل العدالة والصدق. يقول: ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أفضل الناس ينشرون العلم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من هم الذين ينشرون العلم ويبينون الشبهات وينيرون الطريق للناس؟ هم أهل العلم المعروفون بأنهم العدول. ثم قال المؤلف بعد ذلك: الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم. الله سبحانه قال: وأولو العلم، سماهم أهل العلم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. الوجه الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده، لأن هذا معنى هذه الآية المباركة: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله بهذا، بين الشهادة حجة على غيره، حجة على العباد الذين لا يقرون بذلك. التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر على شهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته. فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. يعني ابن القيم يقول: الله سبحانه جعل الفعل واحدا، لم يقل شهد الله وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم، بل جاء بفعل واحد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فكلهم مرتبطون، ربطهم سبحانه بالفعل الذي سبق به في أول الآية. العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره، لأن وظيفة العلماء تبليغ الناس لهذه الشهادة ولهذا العلم وهو التوحيد. فإذا انتفع الناس بهذه الشهادة الصادرة من أهل العلم كان لهم من الأجر مثل أجور من تبعهم. يقول: وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله، وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. فهذه عشرة أوجه في هذه الآية، يعني هذه الآية المباركة آية واحدة تدل على فضل العلم من عشرة أوجه. يقول علماء في تفسير هذه الآية: شهد الله على أنه هو الإله المعبود بحق دون سواه، وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته، وشهد على ذلك الملائكة، وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه، فشهدوا على أعظم مشهود به وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل في خلقه وشرعه. لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. وهذا معنى قوله قائما بالقسط، أي شهدوا بأن توحيد الله عدل، وأن الله حكم بالعدل في خلقه وشرعه. فهذه الآية المباركة دلت على فضل العلم وفضل أهل العلم من هذه الأوجه التي نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله، وذلك في قوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فسبحانه وتعالى نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب أنهم لا يستوون، فهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم، يدل على غاية فضلهم وشرفهم. فما أعظم العلم وما أجله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني عشر يعني من أوجه فضل العلم، هو الآن في الأصل الأول في بيان العلم وفضله وشرفه، أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه جعل الآية، جعل في الآية الناس إما عالم أو أعمى، فأهل الجهل هم الصم البكم العمي. يقول وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. إذن هذه الآية الثالثة في بيان فضل العلم وأهله. الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم، فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. إذن أهل العلم المتعلم طالب العلم دائما يبصر الآيات ويسمع الآيات ويبصر الأحاديث وينتفع بها ويعلم أن هذا الدين حق. الشبه تدخل على الجاهل وعلى قليل العلم في البضاعة، تدخل عليه الشبه وتدخل عليه الفتن، والعلم يحميك من الشبه، وينور الله بصيرتك فترى الدين حقا، ترى الصلاة تحب الصلاة وترى أن الصلاة روح القلب، بينما يراها بعض الناس ثقيلة فيفر منها. العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الإنسان إلى شكر الله وإلى توحيده حين يتأمل هذا الكون ويتأمل هذا الخلق، فيعلم أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. ولهذا إذا تأمل الإنسان أول أمر، أول نداء في القرآن، أول نداء في القرآن في سورة البقرة قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني تأمل، يجب عليك أن تعبد الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأنه الذي خلقك والذي خلق من قبلك والذي رزقك ويسر لك هذا الكون وسخره لك، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الخالق الرازق المحيي المميت هو المستحق للعبادة، أما ما يعبد من دون الله فكيف يكون معبودا من دون الله وهو لا يملك شيئا؟ ولهذا سبحانه وتعالى في فاتحة سورة الفرقان قال جل ذكره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو المالك، هو الخالق. ثم قال سبحانه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. المعبود من دون الله لا يخلق وهو مخلوق، لا يملك ضرا ولا نفعا لا لنفسه ولا لغيره، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يعبد من دون الله؟ وقال سبحانه وتعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآيات يقول جبير بن مطعم وكان لم يسلم بعد، لما سمعها يقول: كاد قلبي أن يطير. سمع هذه الآيات المبارك: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لأن هذه المعبودات من دون الله لا تملك شيئا، لا لنفسها ولا لغيرها. ويقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يقول علماء: القطمير لفافة نواة التمر، لفافة نواة التمر، ها لا أحد يملكها من دون الله، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالمؤمن لما يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويقذف الله عز وجل في قلبه النور، يسوقه هذا العلم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. أما الجاهل فربما تجده ينكر وجود الله. لماذا وجد في أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا الملحد الذي ينكر الله سبحانه، ينكر وجود الله؟ الجهل، الجهل بالقرآن، بعيد عن القرآن، بعيد عن السنة، بعيد عن العلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كما قال الله: صم بكم عمي. وكما قال الله تعالى في هذه الآية: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم. فالله سبحانه أثبت أن الرؤية الحقيقية للكتاب والسنة أنها حق تكون ممن آتاه الله العلم. أما غيرهم فالله يقول في غير ما موضع من كتابه: صم بكم عمي، فهم لا يرجعون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع، وأن يعيذنا من علم لا ينفع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، والله تعالى أعلم.